بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Indeed, إخوان, it is a blessed occasion for us today that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us to be able to sit with one of the mountains of ilm in this particular time. And the Shaykh that we're going to sit with today, the Shaykh who has spared some of his time to be with us and give us some nasiha, is a Shaykh which I know is, you're all familiar to the Shaykh, and he is the Shaykh, the Allama, Muhaddith of Medina, Shaykh Abdul Muhsin Al-Abbad. And Shaykh Abdul Muhsin, as I mentioned, I know he is familiar to you all, and he is from the Kibar Ulama of Medina, without any doubt. And we wouldn't be lying if we said that Shaykh Abdul Muhsin is from the Kibar Ulama of the Dunya. And we wouldn't be lying if we were to say that, without any doubt. And the Shaykh, as you know, his speciality is in the ilm al-hadith and in the sciences of hadith. And he at present is teaching Sunan Abi Dawood in the Masjid al-Nabawi. And prior to his teaching Sunan Abi Dawood, he taught Sunan Nasa'i, and before that Sunan Sahih al-Bukhari. Likewise, the Shaykh was a teacher in Kulit al-Sharia of the Jami'ah, and he taught the topic of Tawheed. And the Shaykh, wallahi alhamd, has years of experience and has years of time spent in this ilm and in the seeking of the ilm and in the teaching of the tulab. And without a doubt, the vast majority of those who are scholars around the world and have come here and studied here are individuals who are more than likely students of the Shaykh, students of our Shaykh Abdul Muhsin Al-Abbad. So the Shaykh, wallahi alhamd, has spared some of his time to give some kalima to the Ikhwan. So this is the best time now for the Ikhwan to pin down those important questions that they have to try and put it to the Shaykh, that perchance we may utilize this precious occasion. And inshallah, without further ado, we're going to allow the Shaykh to begin his kalima and his nasiha.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه الى يوم الدين. تحتاج إلى ترجمة ونواصل هذا. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يوفقنا جميعا لتحصيل العلم النافع والعمل به والدعوة إليه على بصيرة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب.
The Shaykh began by mentioning that he asked Allah subhanahu wa ta'ala to bless us and give us the tawfiq, and that he guides us to that which will grant us success in this life and lead us to his pleasure. And indeed, he is the one who is able to deal with that particular affair.
ولكون الحاضرين من طلبة العلم، فإني أنصحهم وأبدي النصيحة لهم بأن يخلص كل واحد منهم القصد لله عز وجل في طلبه العلم، بأن يكون مخلصا في قصده لله عز وجل، يريد بتعلمه وفي طلبه العلم وجه الله عز وجل، وأن يكون عالما بالحق وعالما بالحق بالهدى الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليعمل به ويدعو إليه على بصيرة.
We began by mentioning that because of the fact that the individuals who are in front of him are students of knowledge, in the first major nasiha that he has for them is that they make their niyyah pure for Allah subhanahu wa ta'ala. They make their intentions pure for Allah subhanahu wa ta'ala in regards to their seeking of this ilm, and that when they seek this ilm, they seek it with a pure niyyah and attempt to follow or try in that regard to follow the sunnah of the messenger alayhi salatu wassalam.
والإخلاص هو أساس النجاح. الإخلاص في العمل لله عز وجل هو أساس النجاح. كون الإنسان يخلص في عمله ويخلص في عبادته ويخلص لله عز وجل في جميع شؤونه، فإن ذلك سبيل النجاح.
And indeed, Al-ikhlas is one of the affairs which is a fundamental from the issues of success. It is a fundamental in regards to the success of all individuals, that a person has ikhlas in regards to his ibadah and ikhlas in regards to the, all of his affairs. Then this issue of ikhlas is something which is a fundamental for success.
ثم بعد كون الإنسان مخلصا في قصده عليه أن يجد في طلب العلم وتحصيله وأن يبذل ما يستطيع من الجد والاجتهاد في سبيل الوصول إلى ذلك، لأنه بالجد والاجتهاد يحصل الإنسان ما يريد بإذن الله وبتوفيق الله عز وجل.
It said thereafter, it is important for the tulab that they expend all of their efforts in regards to seeking this ilm and make extra effort in regards to obtaining as much ilm as possible and spend their time seeking and obtaining the ilm.
فيحرص طالب العلم على الاشتغال بالعلم والجد والاجتهاد في تحصيله، وذلك بالرجوع إلى أهل العلم والاستفادة منهم، وكذلك اقتناء الكتب المفيدة وقراءتها والاستفادة منها.
And in that regard, is for a person to utilize his time in obtaining this ilm, is important that in order to utilize his time, he should do that by first and foremost returning back to the people of knowledge and benefit from the people of knowledge, and likewise that he obtains for himself beneficial books that he can benefit from in regards to his seeking of this knowledge.
والشيوخ الذين يعني يحرص على أخذ العلم عنهم على الإنسان أن يعنى في الأخذ عن الشيوخ الذين يعنون بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتعويل على الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة.
And first and foremost, for a person when he sets out to study under the scholars, that he should seek to obtain a scholar which who specializes, or he pays special attention to taking from the book and from the sunnah, and that the particular individuals and individual who takes, as we mentioned, from the book and the sunnah upon the methodology of the salaf of this ummah.
والكتب التي يحرص طالب العلم على الاشتغال بها هي الكتب التي تعنى بما يتعلق بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة، وذلك في الرجوع إلى كتب التفسير التي هي مبنية على الأثر ومبنية على تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالحديث وتفسيره بأقوال السلف.
Likewise, that a person when he seeks to obtain his books, that he looks for those books that pay special attention to utilizing the proofs from the book and from the sunnah and upon the understanding of the salaf of this ummah, and that in regards to the books of tafsir, that he seeks those books pays special attention to those books of tafsir which utilize the narrations and utilize, explain the Quran first with the Quran and then with the sunnah and with the narrations of the salaf.
وذلك مثل تفسير الإمام ابن جرير الطبري وتفسير الإمام ابن كثير وتفسير البغوي، وكذلك تفسير أضواء البيان لشيخنا الشيخ محمد أمين الشنقيط رحمة الله عليه، وكذلك مثل تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي الذي هو من المعاصرين والذي كتابه هو مختصر ولكنه واضح وجلي وبعبارات واضحة جلية وبأسلوب حسن يعني عناية تامة في توضيح المعاني بسهولة ويسر.
And in that regard, the books of tafsir, the likes of the book of Ibn Jarir, al-Tabari, and likewise the tafsir of Ibn Kathir, and likewise the tafsir of Imam al-Baghawi, and likewise the tafsir of the Imam of this time and our Shaykh, as the Shaykh mentioned, Adwa al-Bayan of Imam al-Shankiti, and likewise the tafsir of Imam al-Sa'di, because indeed in regards to the tafsir of Sheikh Sa'di, it is a tafsir which, although it is a present day tafsir and it is summarized in regards to the manner of it laying down its words and its ibarat, and likewise that it is clear in its manner and way of dealing with dealing with its tafsir.
وفيما يتعلق بكتب الحديث يعتني الإنسان باقتناء الصحيحين وكتب السنة الأربع وغيرها وقراءتها ومعرفة ما قيل في شروحها، وكذلك الكتب الأخرى التي هي من كتب الحديث والتي هي وراء هذه الكتب، يحرص الإنسان على اقتناء هذه الكتب الستة التي هي الكتب المشهورة، وكذلك ما يمكن من الكتب الأخرى التي هي مشتملة على حديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بالأسانيد المتصلة.
Likewise, in regards to the books of hadith, that a person spends his time trying to obtain those books, the popular books, and from them the Sahihain of the Sahih of Imam al-Bukhari, Imam Muslim, and likewise the four books that come after them, I mean Bukhari, Muslim, Abu Dawood, Ibn Majah, and other than them from the books of hadith, and that a person spends his time reading those books and returning back to the explanations of those books, and also the other books of hadith which are outside of the books of the six books, that a person tries his best to obtain those books of hadith, the books that specialize in the sunnah of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, and mention in there the asanid and the like, that a person gets these books and studies them and reads them.
وفيما يتعلق بكتب العقيدة يعتني طالب العلم بالكتب التي تبين عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على رواية الأحاديث والآثار عن السلف، وذلك بالأسانيد المتصلة، مثل كتاب السنة للسنة لمحمد بن نصر المروزي، وكذلك السنة لكتاب السنة للكائي، وكذلك كتاب الإيمان لابن مندة، وكتاب الإيمان يعني لابن أبي عمر العدني، وغيرها من الكتب التي تعنى ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على الأسانيد ومشتملة على الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الآثار عن الصحابة ومن بعدهم.
Likewise, in regards to the books of Aqeedah, that a person obtains for himself the books from the ulama of Ahl al-Sunnah that deal with the Aqeedah of Ahl al-Sunnah wa Jama'ah, and those that narrate in that regard the ahadith supporting the Aqeedah, mithil or the likes of the book of al-Sunnah of Imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, likewise the book al-Sunnah of Imam al-Lakai, and Kitab al-Iman of Ibn Manda, and likewise the Sheikh mentioned the book of Ibn Abi Umar al-Madani, Kitab al-Iman
al-Adani,
Kitab al-Iman, and other than them from the books of Aqeedah which deal with the Aqeedah by laying down the ahadith and the narrations from the Salaf.
وكذلك كتب العلماء المتأخرين الذين جاءوا بعد انتهاء زمن التدوين وزمن الأسانيد والرواية بالأسانيد، والذين هم عنوا ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وذلك بكون الواحد منهم يأتي إلى المسألة الواحدة من مسائل العقيدة فيذكر ما فيها من آيات، ثم يذكر ما فيها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر صحابيها وذكر من خرجها من الأئمة الذين قد دونوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المتصلة، فيعنى الإنسان بكتب أمثال هؤلاء، وذلك مثل الإمام الذهبي والإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم وبعدهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وغيرهم من العلماء الذين عنوا بهذه الجوانب التي هي تجميع المسائل المتعلقة في العقيدة والكلام على كل مسألة، ومع ذكر الأدلة من الكتاب والسنة ومن آثار السلف، وكذلك بيان شبه المخالفين من أهل البدع والرد عليها وبيان فسادها.
Likewise, the talib should take on board likewise the books of those who came later, those who came after that first generation of that dealt with the compilation of Asanid and Hadith, the books that dealt with, you know, as we mentioned, come after that particular period. But they were specialized in the fact that they dealt with the issues by analyzing each particular issue and then bringing the proofs and bringing the ayat and bringing the ahadith and who narrated those ahadith and then explaining those particular issues. And from these individuals, the likes of Imam al-Dhahabi, and likewise Sheikh mentioned Sheikh Islam ibn Taymiyyah, and likewise Ibn al-Qayyim al-Jawzi, and likewise Muhammad ibn Abdul Wahhab from those who came later. So he said those books being the books which gather the issues of the Aqeedah with the proofs and with the statements of the Salaf, and likewise they refute the ideas of the people who oppose that Aqeedah and explain the Haqq in that regard.
وكذلك من المتأخرين يعنى في كتب العلماء المحققين في هذا العصر مثل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله، فيعنى بالرجوع إلى كتب مثل هؤلاء والاستفادة منها.
Likewise, the books of those individuals who came later after these individuals that are previously mentioned, the books of the individuals who are the shuyukh and the scholars who are alive at this particular time, the scholars who the Sheikh referred to as the muhakkikin, or those who were individuals who dealt with issues thoroughly and by way of thrashing out the issues from the dalil and from the proofs. Inshallah, the likes of the Sheikh and our Sheikh, as the Sheikh mentioned, Abdul Aziz bin Baz, and the likes of Sheikh Al-Albani, and the likes of Sheikh bin Uthaymeen. These books are books which the Tulab Ilm should take in or buy and have in their possessions and study them and study the issues that are contained in.
وكذلك فيما يتعلق بمسائل الفقه يرجع الإنسان إلى كتب الفقهاء والاستفادة منها، ومع الحرص على معرفة الدليل وبيان ما استدلوا به للمسألة، وكون الدليل يكون ثابتا ويكون صحيحا. ويعنى في مثل هذا فيما يتعلق بمعرفة ثبوت الأحاديث وصحتها في كتب الشيخ الألباني رحمه الله، وفيما يتعلق بمسائل الفقهية وبيان التحقيق فيها يرجع لمثل كلام الشيخ بن باز رحمه الله وكلام الشيخ بن عثيمين حفظه الله وغيرهم من العلماء الذين لهم جهود عظيمة ومشكورة فيما يتعلق ببيان بيان الكلام في المسائل العلمية والتحقيق فيها وبيان ما يرجحه الدليل.
Likewise, in regards to the issues of fiqh, that a person returns back to the books of the fuqaha, and that he is ardent over making sure that he knows the proof behind the particular issue that he studies, and that he knows that the dalil for that particular issue is established and is thabit. And in that regard, from the ulama of this particular time, those who we can return back to in order to check and to affirm the ahadith are the books of Sheikh Al-Albani. And likewise, if a person wants to, for instance, expand upon the explanation of those ahadith and their meanings and the fiqh from those ahadith, and goes back to the books of Sheikh Abdul Aziz bin Baz and the books of Ibn Uthaymeen, those ulama who read these books and were concerned with dealing with the issues from their dalil being firm, and that they are the muhakkikin who deal with those particular issues.
وبعد كون الإنسان يكون مخلصا في قصده في طلب العلم وجادا في تحصيله للعلم راجعا إلى كتب العلماء المحققين في مختلف العلوم، فإن عليه بعد ذلك أن يعمل بعلمه، لأن ثمرة العلم العمل، لأن ثمرة العلم العمل. وكون الإنسان يعلم الحق عليه أن يكون عاملا به، لا أن يكون عالما بالحق ثم لا يعمل به، لأنه إذا عمل بعلمه يكون قد استفاد من علمه وكان العلم حجة له، وإلا كان علمه حجة عليه.
He said that once a person has had that ikhlas and he spends his time having ijtihad trying to obtain the ilm, and that he returns back to the people of knowledge in regards to the ilm and obtaining it, then it is upon the talib ilm to act upon the ilm that he obtains. And that is not an individual who just merely gathers the ilm and doesn't act upon the ilm that he has gathered, rather that he spends his time acting upon the ilm that he has obtained, and then the ilm truly will be beneficial for him.
ومع كل الإنسان يعلم ويحصل العلم ويعمل به، فإن عليه أن يبلغه وأن يعلمه وأن يدعو الناس إلى الخير وأن يفقههم في دين الله عز وجل، وأن يعنى بتعدية النفع إلى غيره، كما أنه استفاد فإن عليه أن يفيد فيكون مستفيدا مفيدا وهاديا مهديا.
And then likewise, once a person has done this, that he likewise calls the people to the ilm, and that he is an individual who is a beneficial individual to the people, that he's an individual who benefits himself and benefits other than himself, and in that way to be a person who is guided and guides.
ومع كون الإنسان يكون عالما ويكون عاملا ويكون معلما داعيا إلى الله عز وجل على بصيرة، فإن الله عز وجل وعد بالثواب الجزيل لمن قام بهذه المهمة، وأن من دعا إلى هدى فإنه يؤجر مثل أجور كل من استفاد خيرا بسببه، بقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وعلى العكس من ذلك الدعوة إلى الضلال، قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا.
And likewise, after that, a person, after he is an alim, or a person who has obtained ilm and is amin and acts upon his ilm and is mu'allim and he teaches other than himself upon basira, then he should know that Allah subhanahu wa ta'ala has promised this individual great reward, and that he not only receives a great reward, but he receives likewise the reward of those who acted upon the ilm that he has spread. In that regard, the Shaykh mentioned the hadith of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, that a person, whoever calls to guidance, then for him is the reward of the one who acts upon his guidance, and their reward not being diminished, the reward of the first person not being diminished in the slightest. And the Shaykh went on to mention, just as the one who calls to evil, as the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, whoever calls to evil, then he will have the sin of the person who acted upon that evil that he called to, and their sin, his sin not being diminished in any way.
ثم إن تحصيل العلم وطلبه في أي مكان وفي أي زمان هو شرف لصاحبه وشرف عظيم، ولكن كون الإنسان يوفق لتحصيل العلم ولطلب العلم في مدينة العلم، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك خير إلى خير وبركة إلى بركة وفضل إلى فضل. فعلى طالب العلم الذي وفقه الله عز وجل لأن يكون بعداد طلاب العلم، وأن يكون ذلك في مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، عليه أن يعنى غاية العناية وأن يهتم غاية الاهتمام في تحصيل العلم والعناية به وشغل الوقت في تحصيله، وأن يعنى في متابعة الدروس في الجامعة والاهتمام بها والعناية بها، وكذلك يحرص على حضور الدروس في المسجد النبوي وفي غير المسجد النبوي التي يلقيها بعض المدرسين، فإن ذلك فيه حفظ الوقت وفيه تحصيل لهذه الفوائد التي قد لا يتأثر الإنسان الحصول إليها الحصول عليها في كل وقت.
So she wanted to mention that with the person seeking this, a person should know that to obtain this knowledge and the seeking of this knowledge is without a doubt nobility for the person who does so. That it is nobility for the person who does so, and it is great nobility. And the Shaykh went on to mention that, with that being the case, likewise, a person who seeks knowledge in the city of knowledge, the Al-Madinah, then this is something which the Talib Ilm should know, that it is khair on top of the khair that he already has, and that it is fadl on top of the fadl that he already has, and that a person utilizes or busies himself obtaining this ilm, that a person should, in that regard, in him busying himself, he should pay special attention to his durus in the jami'a, and likewise, he should pay special attention to the durus that take place in the masjid outside of the jami'a.
وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يوفقنا لتحصيل العلم النافع والعمل به، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
So the Shaykh said, in finality, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to guide us and lead us to that which has in it His good pleasure, and that which has in it that which has in it His good pleasure, and He made the dua to seal the nasiha and to seal His kalima.
شكر الله لشيخنا على هذا البيان، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي علمه وفي عمره، وينفعنا وإياكم بما قال، ونجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه. شيخنا الله يحفظكم، وردت أسئلة كثيرة من الإخوة، نذكرها ونقرأها بالعربية ثم يترجمها الأخ إليكم. قال السائل: بعض الطلبة لا يرى فائدة في مجالسة شيخ يشرح كتابا قد شرح هذا الكتاب من أحد كبار العلماء، قد شرح هذا الكتاب أحد من كبار العلماء وشرحه مطبوع، فما رأيكم في هذا؟
أنا ما أعرف السؤال بالضبط بالتحديد، لكن كون كتاب يكون مشروح وله شروح متعددة، نعم الكتب لها شروح، ولكن كون الإنسان يقرأ هذه الشروح ويستخلصها ويظهر يعني شيئا مما اشتملت عليه ثم يعطيها للطلبة ويلقيها على الطلبة لأنه يكون في ذلك الفائدة الكبيرة، لأن هذه الكتب تحتاج إلى قراءة وتحتاج إلى اطلاع واستخلاص ما فيها، ومعلوم أنه لا يستغني أحد عن الكتب السابقة، بل الكتب السابقة هي الأساس وهي المرجع التي يرجع إليها الإنسان في بيان معاني الحديث وكذلك معاني الآثار، فإنه لا بد من ذلك. وكما هو معلوم الآخر هو يعول على ما كتبه الأولون وعلى ما سطره المتقدمون، ولا يستغني المتأخرون عن الرجوع إلى كلام المتقدمين وإلى شروحهم، ولكن تدريس الكتاب والرجوع إلى تلك الشروح واستخلاص ما فيها وبيان ما ينبغي بيانه لا شك أن هذه فائدة كبيرة، ولا يتيسر للإنسان أنه يحصل يعني هذه الفوائد، بل قد لا يتيسر له أن يقرأ تلك الشروح أو بعض تلك الشروح إذا لم يحصل منه مثل يعني هذه الفرص الثمينة التي يكون الإنسان يعني يواصل الدراسة يعني والاستماع لتدريس الشيوخ وبعض الشيوخ، فإن الإنسان بهذه الطريقة يكون وجد الخلاصة ووجد الثمرة التي اشتملت عليها هذه الكتب بتدريس الشيخ لذلك الكتاب والإفادة عما اشتملت عليه الكتب المتقدمة من بيان معاني تلك الأحاديث وفقها واستنباطها.
So the question was that some of the students see that there is no benefit in sitting in the circles of the shuyukh who are explaining a book that has been explained previously by one of the major scholars, and that particular sharh is printed and you know is available to be bought. So he says, so what is your opinion concerning this? So the sheikh said that he doesn't know exactly the definition of what the question is asking, but he said that the fact that a book is printed and has an explanation, he said that doesn't prevent a sheikh from explaining that particular book, and that a person that the sheikh reads to the tulab and he explains that book to the tulab, he said, because really in that is great benefit for the person who attends those particular types of durus. He said that a sheikh reads to them and that they return and he explains that which is present in the book, because verily the book that which is present in these books need to be explained to the students. And he said that likewise for a person to study that book and receive that, indeed as the sheikh mentioned, there is great benefit in sitting in that type of dars, even though the explanations of those books are present. And he said it may not be possible for some people to read those particular explanations, even though they're present and printed. It may not be possible for a person to read through those explanations that are present because of the various other things that he has that may be busying him concerning his studies and the like. So for a person to attend that type of lecture where the book is being explained, he receives in that, he obtains from that a great fa'idah which he may not be able to obtain otherwise.
وإذا كان السؤال يعني كما فهمته فهذا هو الجواب على هذا السؤال. وأضيف إلى ذلك أن كون الإنسان يقرأ على شيخ ويقرأ في كتاب أو يدرس كتابا، فإن الطالب عندما يشكل عليه أشياء يسأل عنها ويحصل الجواب عليها، وهذه فائدة قد لا يحصلها في الكتاب أو بالرجوع إلى الكتاب، لأن المسائل التي تشكل على الإنسان وتنقدح في ذهنه ويحتاج إلى جواب عليها يحصل ذلك بسؤال الشيخ وإجابته على ذلك إذا كان عنده على ذلك جواب.
The Sheikh went on to mention that if that was the intent of the question and the intent of the questioner, then that was the answer to that particular question. I'll increase upon what I've already mentioned by mentioning that the fact that a person reads from a book, reads a book to a sheikh, he said an additional benefit in that is that if an issue comes up in the book that he doesn't understand or he requires further clarification in that regard, in that particular issue, then it is for him to, he can easily return back to the sheikh who's explaining the book and have those issues clarified for him from the book, which is something which cannot be obtained by a person who just reads the book.
سؤال يقول السائل فيه: ما هو أفضل طريق للدعوة لمن كان أبواه كافرين؟
من كان أبواه كافران وقد من الله عليه بالإسلام فعليه أن يحرص ويعنى غاية العناية إلى على هداية أبويه وإخراجهما من الظلمات إلى النور، وأن يهتدوا كما اهتدى، وذلك بأن يسلك معهم الطرق المختلفة التي فيها الترغيب وفيها بيان فضل الإسلام ومحاسن الإسلام وما يحصل للإنسان في اعتناق هذا الدين الحنيف من النتائج الطيبة والثمرات العظيمة في الدنيا والآخرة. فيعنى غاية العناية في الاهتمام بهداية والديه، وهذا أعظم بر يحققه لهما وأعظم إحسان يسوقه إليهما، لأن في ذلك إنقاذا لهما من الهلاك ومن الخلود في النار والعياذ بالله. فيحرص على هدايتهما بالطرق الممكنة وبالوسائل المختلفة، ويحرص يشفق عليهما ويهتم بذلك اهتماما عظيما، ويواصل النصيحة لهما ولا يتهاون في ذلك، بل يحرص بين وقت وآخر على دعوتهما وتوجيههما والحرص على هدايتهما.
So the questioner asked, what is the best methodology in giving da'wah to one's parents if our parents are individuals who are non-Muslims? So the Shaykh replied by saying that whoever is this is the case, that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed him with al-Islam, then it is for him to be ardent in regard to his parents, and that he spends much effort in regard to removing them from the darkness and bringing them to this light. He said, because verily one of the best manners and methods of doing so is that a person explains to his parents al-Islam, and explains the characteristics of al-Islam, and explains the reward for a person who follows this religion, and explains the, as we mentioned, the characteristics and the beautiful aspect of al-Islam. And likewise he said that verily the person who does that, then he should know that this is from the greatest forms of righteousness to one's parents, removing them from the hellfire. And so therefore a person should spend time and be ardent over doing this and removing them from kufr and guiding them to al-Islam. He should do that by constantly giving them nasiha and be staunch in regards to one's da'wah of them and calling them to al-Islam.
وإذا كان الأبوان الكافران من النصارى يحرص على بيان ما جاء به الإسلام من بيان أمر عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه، وما في القرآن الكريم وما في السنة المطهرة من الكلام الجميل والكلام العظيم في شأنهما وتعظيمهما وبيان عظيم منزلتهما.
And if the person's parents were Christians, then a person should revolve his da'wah around the issue of Isa and that which has occurred in al-Islam, in explaining the affair of Isa, that which has occurred in the book and has occurred in the Sunnah concerning the beautiful story of Isa and the realities concerning Isa and his mother.
وكذلك يبرز ويحرص على إبراز ما في الكتب التي بأيديهم من الأناجيل من بيان شأن عيسى، وأنه عبد الله ورسوله، وأنه ليس إلها، وإنما الألوهية هي لله عز وجل، فهو الإله وحده لا شريك له. ويستخرج أو يعنى لإبراز ما في تلك الكتب التي بأيديهم من بيان الحق الذي جاء به الإسلام، والحق الذي هو مطابق لما جاء في الإسلام. وقد كتب الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله في ذلك كتابا استخلصه من الأناجيل التي بأيدي النصارى، سماه البراهين الإنجيلية، في بيان أن عيسى عبد الله ورسوله ولا نصيب له في الألوهية.
The Sheikh mentioned that likewise a person should bring forth to his parents and distinguish that which has occurred in their books by way of the true realities concerning Isa and concerning him being an individual who used to worship Allah alone and an individual who didn't commit shirk, and that which has come in their books from the explanation of the Haqq. And in that regard, Shaykh Taqi al-Din al-Hilali had writ a book and named it the Barahin al-Injiliya. That in the explanation that the proofs from the Injil that Isa is the servant of Allah and his messenger, and that he has no portion of uluhiyya, he has no portion of lordship or of worship. So with that regard, a person, as Sheikh mentioned, should pay attention to this issue and bring forward to them that which occurs in their books from the Haqq.
وكذلك يحرص على قراءة كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وكذلك كتاب المقيم بداية الحيارة بأجوبة اليهود والنصارى، وبيان يعني ما فيها من بيان محاسن الإسلام وعظيم شأنه، وأن ما في تلك الكتب مما حصل فيه التبديل والتغيير والتحريف، بيان فساده وبيان بطلانه، وأنه مخالف للوحي ومخالف لما جاء عن الله عز وجل.
And likewise, the Sheikh mentioned that it is important that a person is ardent over reading the book of Sheikh Salman ibn Taymiyyah, Jawab al-Sahih, and the book of Ibn al-Qayyim, Hidayat al-Hayara, wherein both of the two Imams explain that which has occurred concerning the Bible by way of distortion and that which has been added to it and taken away from it and the like. So the Sheikh said that a person pays attention to these two particular books.
وكذلك يعنى أيضا في يعني يعني قراءة يعني شيء من القرآن يعني عليهما، وكذلك بيان يعني معانيه أو شيء من معانيه بعبارات واضحة جلية، فإن يعني مجرد سماع القرآن لبعض الكفار يؤثر ذلك فيه ويكون سببا في إسلامه. وقد جاء في الصحيح أن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ بالطور، فلما جاء عند قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء هم خالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال جبير كاد قلبي أن يطير.
So the Sheikh wanted to mention that a person likewise should read to them something from the Quran and explain to them that which has occurred in those particular ayat by way of meaning and by way of meaning. He said, because verily, for some of the kuffar, just by reciting to them and just by them hearing that which has occurred in the Quran, verily this causes an effect for them, and it occurs in the narration upon the authority of Jubayr ibn Mut'im, who mentioned that he heard on one occasion the Messenger sallallahu alaihi wasallam reciting Surah At-Tur, and he heard when he came to the part where Allah subhanahu wa taala said, "Am khuliqu min ghairi shay'in." Am humul khaliqun? Were they created from nothing, or is it that they are the creators? So he said that when he heard that, he said, "My heart was about to fly away."
وكان ذلك سببا في إسلامه ودخل في الإسلام يعني على إثر ذلك رضي الله عنه وأرضاه.
And that was a reason for him entering into Islam after he heard that he entered into Islam رضي الله عنه.
سائل يقول فضيلة الشيخ حفظه الله، ما هو قولكم في من يقيم خلافة في بلاد الكفار ويدعو الناس إلى بيعته، حيث لا يوجد الآن في أمريكا من يطالب بذلك ويدعو به؟
الخلافة التي لا يكون لها ثمرة ولا يكون عندها القدرة ولا يكون عندها القوة ولا يكون عندها إقامة الحدود وإقامة الشرع، يعني وجودها كعدمها، وهي حبر على ورق وصيحة في واد ونفخ في رماد، وإنما يمكن المسلمين يعني في أمريكا وفي غير أمريكا أن يحصل بينهم التعاون على الحق والهدى والتعاون على الخير، وأن يكون هناك يعني جمعيات، ولكن الجمعيات التي توجد يعني ينبغي أن تكون على حق وعلى اتباع الكتاب والسنة، ويكون هناك مراجع يعني يرجع المسلمون إليهم في الاستفادة منهم وفي الأمور التي تتعلق بهم. أما خلافة ووجود خلافة هذه وجودها كعدمها، والدعوة إليها دعوة في غير طائل، لأن الخلافة التي لا يكون لها ثمرة ولا يكون لها نتيجة يصير وجودها كعدمها.
The Sheikh mentioned the Khilafah that doesn't have any power or doesn't have any ability to do anything or change anything or doesn't have any ability whatsoever, then verily its presence is like it not being present. And he said it's nothing other than ink upon paper. He said because you know, if it has no ability to change or do anything, then its presence is like it not being present. And he said that it is possible for the Muslims over there to make ta'awun and cooperate with each other upon righteousness and upon taqwa, and that a person, for instance, makes for themselves certain organizations whereby those organizations help each other and make ta'awun with each other in those particular countries. And he said, but with the condition that those organizations are organizations which are upon the haqq, and that they are not organizations, you know, deviated organizations. Rather, they are individuals who are upon the haqq. He said, as for the khilafah, then indeed, for them to have the presence of the khilafah over there, then its presence is the same as its absence. Aywa. Question being, what is your statement concerning the one who tries to establish an Islamic state in the land of the kuffar, and he calls the people to that, calls the people to making bay'ah, to making taking pledge of allegiance to him, and because of the fact that there is present right now in America individuals who are seeking to make this and are calling towards this. And that was the answer to the question, if you can remember.
سائر يقول هل يجوز لطالب العلم ليس له إذن من ولي الأمر أو تأثيرته منتهية أن يبقى في مكة والمدينة حتى يستفيد من العلماء، لكنه لا يريد أن يعصي ولي الأمر؟
عليه أن يأتي الأمور من أبوابها، وأن يسعى إلى تحقيق ما يريد بالطرق المناسبة والطرق التي لا يترتب عليه فيها مضرة ولا يعرض نفسه للإهانة.
So the Shaykh said that the question was, is it permissible for a person who is seeking knowledge that doesn't have any permission from the Wali al-Amr or from the governing body, and his visa has run out, is it permissible for him to stay in Mecca or Medina to seek knowledge or in order to benefit from the scholars? But he doesn't want by that to be disobedient to the Wali al-Amr or the governing bodies. The Sheikh said that it is for that particular individual, it is for that individual to approach the affairs from their door, from its door. And that a person, if he has come to seek the knowledge, that he seeks the knowledge utilizing the correct method and the correct means, and that he doesn't expose himself to any harm.
سائر يقول ما تقول يا شيخ في من يحذر إخواننا الجدد من مجالسة بعض المشايخ أمثال الشيخ إبراهيم الرحيلي والشيخ عبد المالك الرمضاني بدعوى أنهما من الصغار؟
الإنسان عليه أن يكون داعية على الخير وعونا على الخير، ولا أن يكون سببا في منع الخير والحيلولة بين الناس وبين الحصول على ما هو خير. والإنسان الذي يكون هو مستقيم والذي له جهود وله عناية ينبغي أن يستفاد منه سواء كان كبيرا أو صغيرا.
So the question was, what do you say concerning a person who warns the people, warns his brothers, warns our brothers, the new brothers, from sitting with the like of Sheikh Ibrahim Ruhaili or the like of Sheikh Abdul Malik Ramadhani, with the claiming that these two sheikhs are individuals who are small sheikhs or young sheikhs. Jazakumullah khairan. The sheikh said in reply to that, that a person, it is a must that a person is an individual who is a person who calls to the good, and that he is a reason for the people obtaining good, and that he's not a purpose or he's not a cause of the good being prevented, or that he shouldn't be a cause of creating confusion. So if a person has with him something from benefit, and the people are able to benefit from him, and he's mustaqim, as the Sheikh mentioned, then it is important that a person benefits from that type of individual. And that a person doesn't be individuals are not individuals who are reasons for cutting off the khair, whether they are large, whether they are from the kibar, or whether they are from the sigar.
سائل يقول فضيلة الشيخ كيف نفهم إخراج الإمام مسلم لبعض الرواة المتكلم فيهم وما الجواب عن من يقول إن البخاري ومسلم أخرجا في صحيحيهما عن أهل البدع فما الحرج من الأخذ عن أهل البدع في عصرنا الحاضر
الإنسان عليه أن يعنى بمعرفة الحق من أهله وأن يحرص على تحصيل العلم من أهله وإذا وجد الذين هم على حق ويبينون الحق فالاستغناء بهم عمن يكون صاحب بدعة لا شك أن هذا هو المطلوب وهذا هو الذي ينبغي لأن الأخذ عن من هم مأمونون يكون الإنسان يعني مأمون يكون الإنسان يعني مأمون العاقبة ولا يترتب عليه مضرة وأما الرجوع إلى أهل البدع فإن ذلك قد يترتب إلى أن يجروه إلى بدعتهم وأن يجروه إلى الهلاك وإلى أن يصير مثلهم بذلك يخسر خسارة عظيمة ويتضرر يعني ضررا كبيرا فأما فيما يتعلق بالنسبة للبخاري ومسلم رحمة الله عليهما فإنهما قد رويا عن جماعة اتصفوا بشيء من البدعة ولكن كما هو معلوم إما أن يكون هذا الذي رواه من اتصفوا بدعة يكون ذلك في المتابعات ويكون ذلك في لم يكن التعويل عليه بمفرده وقد يكون التعويل عليه بمفرده ولكن يعني في أمر يعني لا يتعلق ببدعته ولا علاقة له ببدعته والأشخاص المتكلم فيهم فيما يتعلق بالبدعة وبغير البدعة من رجال البخاري ترجم لهم الحافظ بن حجر واحدا واحدا على حروف المعجم في مقدمة فتح الباري واعتذر البخاري يعني في الإخراج لهم وأنه أنه خرج عنهم الشيء الذي يعني ليس منتقدا يعني ليس من قبيل ما ينتقد وإنما في شيء يعني بعيد عن الشيء الذي انتقد عليهم أو أنهم روى له حديثا واحد أو حديثين يعني وجد لهما متابع أو أن هذا الذي روي مقرونا روى له مقرونا وقد جاء في الحديث هو غيره فذكر المتكلم فيه وغير المتكلم فيه لأنه جاء في الإسناد مشتملا على إنسان ثقة وإنسان متكلم فيه ببدعة أو ما إلى ذلك والإنسان إذا رجع إلى كلام الحافظ بن حجر في مقدمة فتح الباري على الرواة يتبين له الأمر في هؤلاء الذين تكلم فيهم سواء كان ببدعة أو بغير بدعة.
The question was, يا فضيلة الشيخ, how do we understand that which occurs from Imam Muslim and Imam Bukhari or Imam Muslim collecting or utilizing in his book some narrators who had been spoken the scholars had spoke ill against him, and what is the answer to the one who says that Bukhari and Muslim verily collected in their two sahihs individuals from Ahlul Bid'ah And with that being the case, that it is permissible to take from Ahlul Bidah in this particular time, because of the fact that Imam Bukhari Muslim did so likewise. So the Sheikh answered by replying, by saying, that it's upon a person to be ardent likewise over knowing the haq and taking the haq from its people. So if we find the presence of the people of the truth in any particular time or any place, then it is upon an individual to be ardent over taking from those people, and that he doesn't take from the people of bid'ah. He said, because verily in him doing so, then he is exposing himself to the bid'ah. And he said, likewise, a person may obtain from that something from harm, or some sort of harm in him doing that. He may harm himself in doing so. So as for Imam Bukhari and Imam Muslim, then verily that which they narrated in their sahihs from individuals, he said, it's true that this was present. He said, but that which they narrated from these individuals were for the most part in the mutaba'at, or in those chains of narration, which weren't the chains of narration that were relied upon. Rather, they were chains of narration that were used to back other chains of narration. So they were just used as, you know, as supportive narrators. And the chain of narration of that particular hadith didn't rely upon those particular individuals. If they did rely upon individuals solely, who were individuals from the people of bid'ah, then they utilized them in regards to something that wasn't connected to their bid'ah. And he said that in this regard, Al-Hafidh ibn Hajar, in the Muqaddimah of Fathul Bari, Hadi al-Sari, he mentioned this particular issue, and he mentioned some of the reasons for Imam Bukhari narrating from these individuals. And as some of them, as previously been mentioned, was that, you know, they weren't individuals who were criticized because of their bid'ah, or that Imam Bukhari utilized them in supportive chains of narration, and they didn't rely upon those particular chains of narration. But a person should return back to the kalam of Hafidh ibn Hajar in the Muqaddimah of Fathul Bari.
And one of the examples in the Muqaddimah of Fathul Bari, in what relates to the rijal, in what relates to the wasf, يعني أو القدح في شيء من البدعة, ما ذكره الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح عند ذكر أبي نعيم الفضل بن دكين, وهو ثقة من رجال الكتب الستة, وكذلك أيضا في ترجمة محمد بن فضيل بن غزوان, وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة, فإنه قال في ترجمتهما قال عن أحدهما وقد وصف كل منهما بالتشيع, فكان نقل عنهما في كلاما يدل على سلامتهما وعلى أنهما سالمان من ذلك الوصف الذي وصفا به. فنقل عن أحدهما أنه قال ما كتبت علي الحفظة بأنني سببت معاوية, وهذا يدل على سلامته من التشيع الذي يقول ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية, وأن لسانه نظيف وسليم بحق الصحابة, ولا سيما معاوية الذي تناولته كثير من الألسنة ألسنة أهل البدع بالكلام الذي لا يليق ولا ينبغي. وكذلك أيضا أحدهما قال رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان, رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان, فهذا يدل على سلامته من التشيع. وكذلك أيضا جاء, وهذا في غير الفتح أو من غير مقدمة الفتح, أنه تكلم في بعض الرواة وهم الرجال الصحيحين مثل عبد الرزاق بن همام ومثل الأعمش ومثل يعني جماعة غيرهم أنهم وصفوا بالتشيع, ولكن الشيء الذي نشد إليهم هو القول بتفضيل علي على عثمان فقط. وهذه المسألة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في آخر العقيدة الواسطية هي من المسائل التي لا يبدع فيها, وإنما التي يبدع فيها مسألة الخلافة, وأن من قال إن عليا أولى من عثمان بالخلافة فإنه يبدع لأنه يكون بذلك مخالفا لما اتفق عليه الصحابة ولما رآه الصحابة من تقديم عثمان على علي بالخلافة. وأما فيما يتعلق بتقديم علي على عثمان في الفضل فهذه الأمر فيها سهل، ولهذا يقول الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه في آخر الوصفية أنه لا يبدع من قال بذلك. وعلى هذا فبعض أهل بعض العلماء ذكروا أو نسبوا إلى 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 ابن جرير وإلى ابن كثير ابن الأعمش وإلى عبد الرزاق وإلى ابن أبي حاتم الرازي يعني هذا القول. والذهبي رحمه الله في كتابه الميزان يورد تراجم لأشخاص من أجل أن يدافع عنهم، لا لأنهم مقدوح فيهم، ولكن يريد أن يبين أن هذا القدر فيهم لا عبرة به. فعندما ترجم لعبد الرحمن بن أبي حاتم قال أورده أبو الفضل السليماني في كتابه الضعفاء فبئس ما صنع، وذلك لأنه كان يقول بتقديم علي على عثمان في الفضل، وبين أن هذا الأمر فيه سهل وأنه لا يؤثر.
The Sheikh mentioned that as an example of this, of that which was mentioned, or that which Hafid mentioned, he said he mentioned a number of individuals, from them Abi Nu'aym, Fadl ibn Dukayn, and likewise
Muhammad ibn Fudayl ibn Ghazwan.
And he said that concerning the two of their hadith, that they were individuals who were described as having tashayyu', or the being from the Shia. And he said, and what they meant by that, he said that when we analyze their speech, we find that they were actually sound, and they were free from these claims that they were accused of, yani as being from the Shia. And he mentioned in that regard the statement of one of them who said that the Hafadha, the angels who write down that our words, have never written from me that I have ever cursed Muawiyah. And the angels that write down our words have never written that I have ever cursed Muawiyah. And he said that another one of them mentioned that may Allah have mercy upon Uthman, and may Allah not have mercy upon the one who doesn't make dua for mercy for Uthman. Proving that they were free from the claims that they were accused of being from the Shia. So I wanted to mention likewise that from some of the individuals that were accused of having being from or having tashayyu', from them was an individual. He mentioned an individual, and from them he mentioned A'mash, that they were individuals who were accused of being or having tashayyu'. He said the intent behind that tashayyu' is that the individuals who would prefer Ali over Uthman in fadl or in virtue. Ali over Uthman in virtue. He said, as for preferring Ali over Uthman in virtue, then this is not from the affairs which the scholars of Ahlul Sunnah considered from those affairs that a person would become a mubtadi' because of it, by preferring Ali over Uthman in virtue. As for saying that Ali should have got the khilafah before Uthman, then this was the affair which the ulama accused the one of saying that as being a mubtadi'. So, likewise, Imam al-Dhahabi, he mentioned when he spoke concerning
Rahman ibn Abi Hatim.
He spoke concerning certain narrators he would mention just in order to defend them. And from those narrators was a narrator by the name of Abdurrahman ibn Abi Hatim, who he said that he collected his narration and said,
يقول أبو الفضل السليماني ذكره في كتابه الضعفاء يعني من أجل هذه الكلام في علي وعثمان قال فبئس ما صنع. أبو الفضل السليماني.
So he said that Imam al-Dhahabi mentioned عبد الرحمن Ibn Abi Hatim. I said that he mentioned Abu Fadl ibn Sulaiman, mentioned him in his book Al-Du'afa. And said after mentioning him in his book Al-Du'afa, Imam al-Dhahabi defended him and said that it was an evil thing indeed that he did, yani by mentioning him in that particular book.
سائل يقول بعض الطلاب من الجامعة بعض الطلاب يتخرجوا من الجامعة لا يرجعون إلى بلدهم حتى يدعو الناس إلى هذا الدين الحنيف، وحجتهم أن هذه البلاد كافرة ولا يجوز للمسلم أن يقوم في بلد كافر، فما هي نصيحتكم لمن يقوم بمثل هذا؟
إذا كان جاء من بلاد كافرة وأهله وذووه في تلك البلاد، فكونه جاء منهم ليتعلم ثم يرجع ليدعوهم وليكون داعية إلى الله عز وجل، هذا هو الذي ينبغي له، هذا هو الذي ينبغي له، لأنه يعرف لغة القوم ويعرف لغة البلاد، قد تسلح بسلاح العلم وأخذ العلم وعرف الحق، فعليه أن يدعو قومه بلسانهم الذي هو يتقنه والذي يعرفه والذي يستطيع أن يعرف المداخل التي بها يؤثر عليهم. فكون الإنسان يأتي من تلك البلاد وهو من أهلها ويتعلم فيرجع يدعوهم ويبصرهم ويسعى لأن يهتدوا على يديه ليحصل الأجر العظيم بذلك، وإلا فإنه إذا تعلم ولم ينفع ولم تحصل منه الفائدة المرجوة من وراء تعلمه، ماذا استفاد من العلم؟ ماذا استفاد من علمه هذا إذا لم يكن يقدم الفائدة ويقدم النصح ويقدم الدعوة إلى بني قومه وإلى جنسه الذين هم بحاجة إلى أمثاله؟ ولو كان كل إنسان يأتي من بلد ثم لا يرجع إليها، إذن ما هي الفائدة التي استفادها أهل البلد منه وهم بحاجة إليه وهم في أمس الحاجة إليه؟ إن على كل إنسان جاء من بلد وقد حصل شيء من العلم أن يرجع إلى تلك البلاد التي يتقن لغتها والتي يعرف أهلها ويجدي دعوته فيهم، عليه أن يرجع إليهم ويدعوهم حتى يستفيد ويفيد. أنا كل هو الآن هذا بلده وقد كان في نفس البلاد هو مقيمه أهله، ولكن الشيء الجديد أنه تعلم واستفاد، فرجوعه إليهم من أجل يعلمهم ويدعوهم، يدعو الكفار إلى الإسلام ويكون عونا للمسلمين على تقوية الإيمان وعلى معرفة أحكام الإسلام والعمل بأحكام الإسلام، فيكون في دعوته يدعو المسلمين إلى ما يقوي إيمانهم وإلى ما يعني بيان ما يحتاجون إليه، ويدعو الكفار إلى أن يدخلوا في هذا الدين الحنيف حتى يكونوا خرجوا من الظلمات إلى النور بدعوته بإذن الله.
So the question was that O Sheikh, verily
on the top, this is too good.
The question was concerning the students who, after graduation, they stay here, either here or in the lands of the Muslims. They stay here, saying that doing so because of the fact that their countries are the lands of the kuffar. So the Sheikh, in that regard, replied by saying that verily the individual who comes from a land or from their own land, whether it's a kafir land or not, and he is from that place and he speaks the language of those people and his family is in that particular country, then it is for him to return back to that country, return back to his people, and that he gives da'wah to his people in utilizing the tongue that they likewise possess and their language, and that he doesn't, if a person is not doesn't do so, then what really did he benefit from his ilm, and what really did he benefit from the time that he spent here, knowing that his people back home are in need of him, and knowing that the people need to be called to al-Islam, some of them being kuffar need to be called to al-Islam, and the people need to be taught. So what did a person, if he comes and learns and then he just stays, what is it that he has benefited from his ilm? Really, he hasn't benefited himself, and he's benefited himself, but he hasn't benefited the people. So it is upon the students who after study here, that after they study here, that they return back to their countries and teach the people.
والرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيه بعض الأشخاص من بعض البلاد التي أهلها لا يزالون كفارا، فيأتي مسلما والرسول صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يرجع إلى قومه ويدعوهم، يرجع إلى قومه ويدعوهم. فكون الإنسان يعني يكون بين كفار وهو يستطيع أن يظهر دينه ويظهر شعائر دينه ولكنه يفيدهم ويكون سببا في هدايتهم وسببا في خروجهم من الظلمات إلى النور، هذا من أعظم النعم التي ينعم الله بها على الإنسان، وأفضل ومن أجل النعم التي يكرم الله بها بعض الناس كونه يعرف الحق ويدعو إليه، لا سيما والإنسان كما جاء في السؤال يعني جاء من نفس البلد وهو من أهل البلد، فإذا تعلم علما نافعا واستفاد فعليه أن يفيد غيره، يفيد المسلمين ويفيد الكافرين، يفيد الكافرين في دعوتهم الإسلام ويفيد المسلمين في تعليمهم أمور الدين وكونهم يعبدون الله على بصيرة، ويكون سببا في تقوية إسلامهم وإيمانهم.
The Sheikh said that likewise, in addition to that, the Messenger sallallahu alaihi wasallam, in his time, many of the people used to come to him seeking to learn about Islam and understand Islam, and they would embrace and become Muslims, and the Messenger would order them to go back to their people in order to teach their people, and their people were kuffar, you know, the people from the tribes and the like. So the Messenger would order them to go back to their people and to teach their people. So the Sheikh said that therefore, in conclusion, the issue, as you mentioned previously, is that a person, one of the greatest ni'mah upon an individual is that Allah blesses him with this ilm, and that he returns back to his people and he calls to the ilm that he has learned, and he benefits and he benefits others.
هنا إشكال أيها شيخنا الله يحفظكم في نيل الأوطار عند حديث وهب بن كيسان رضي الله عنه قال اجتمع عيدان على عهد باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة، وعن وهب بن كيسان رضي الله عنه قال اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى ولم يصلي للناس يوم الجمعة، فذكرت ذلك لابن عباس فقال أصاب السنة، رواه النسائي وأبو داود بنحوه، لكن من رواية عطاء ولأبي داود عن عطاء قال اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على عهد ابن الزبير فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر، رواه أبو داود والنسائي. السؤال، قال الشوكاني عليه رحمة الله قوله لم يزد عليهما حتى صلى العصر ظاهره أنه لم يصلي الظهر، وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر، وإليه ذهب عطاء حكى ذلك أو حكي ذلك عنه في البحر، والظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأن والظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة الأصل، بأن الجمعة الأصل، وأنت خبير بأن الذي افترضه الله تعالى على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة، فإيجاب صلاة الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل، ولا دليل يصلح للتمسك به على ذلك فيما أعلم. قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق الرواية المتقدمة عن ابن الزبير قلت إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال فقدمها واجتزأ بها عن العيد انتهى، ولا يخفى ما في هذا الوجه من التعسف. انتهى كلامه.
قضية الاجتماع للعيد والجمعة، اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد يكون اجتمع فيه عيدان، ولهذا فإن الجمعة عيد الأسبوع كما أن عيد الأضحى عيد السنة، وقد جاء ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه خطب الناس وقال اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، عيد الأضحى ويوم الجمعة، عيد في يوم الجمعة يقال له عيد لأنه عيد الأسبوع، وقد جاء ذلك يعني في بعض الأحاديث وفي هذا الأثر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه كما جاء ذلك في صحيح البخاري. وإذا اجتمع يوم عيد مع يوم جمعة وصلى الناس العيد فإن الجمعة تسقط عن من صلى العيد، ولكن لا تسقط عنه الظهر، لأن الظهر ثابتة، والله عز وجل فرض على الناس في كل يوم وليلة خمس صلوات، وإذا لم تصل الظهر يعني معنى يصير في اليوم والليلة أربع صلوات، الذي عليهم أربع صلوات، وهذا مخالف ومناقض لما جاء في فرض الصلاة، وأن الله تعالى فرض عليهم في اليوم الليلة خمس مرات. فإذا قيل أن الجمعة أنها سقطت يعني، وأنه لا يصلي الإنسان الظهر، معنى ذلك أنه في اليوم الليلة أربع صلوات ليست خمس صلوات، أربع صلوات. والله والذي جاءت به النصوص أنها خمس صلوات في كل يوم وليلة، والذي سقط هو الجمعة، وأما الظهر فليس هناك شيء يدل على سقوطها. ومعلوم أن الأصل هي الظهر، ولكن في حال اجتماع الناس ووجود يعني الناس مجتمعين فإنهم يصلون جمعة، وإلا فإن النساء تصلي ظهر، وكذلك الذين يعني الذي يصلي وحده يصلي ظهر. ولا يقال أن من لم يحصل الجمعة فإنه لا يصلي ظهر، فإنه يصلي ظهر ولو كان صلى يوم العيد، ولو كان صلى العيد، لأن العيد يغني عن الجمعة وعن حضورها وعن الاجتماع وعن الخطبة، لأنه حصل وعظ وحصل تذكير وحصل اجتماع يعني عام، فأغنى عن ذلك الاجتماع الخاص. الاجتماع العام الذي جاء من أجل السنة أغنى عن ذلك الاجتماع الذي حصل من أجل عيد الأسبوع الذي هو بعد الزوال في وسط النهار. فالشوكاني رحمه الله يعني يظهر من كلامه أنه يرى هذا الرأي الذي هو سقوط الظهر عمن لم يصلي عن من صلى العيد يوم الجمعة، ولكن القول هذا قول باطل وقول غير صحيح، وهو مخالف لما جاء في الحديث الذي أشرت إليه. وقد ألف يعني بعض قد ألف في ذلك يعني رسالة يعني مطبوعة يعني لأحد طلبة العلم في جامعة أم القرى، يعني بين فيها يعني سقوط هذا القول وأنه لا يصح، ولا شك أنه ساقط لأنه مخالف للحديث الدالة على أن كل يوم وليلة لا بد فيه من خمس صلوات فرضهن الله عز وجل وكتبهن الله سبحانه وتعالى. وما جاء عن ابن الزبير وما جاء في ذكر الزبير لا ألا المقصود أنه صلى يعني الظهر في وقتها، صلى الظهر في وقتها، ولكن الذي حصل منه أنه ما صلى جماعة أو ما صلى بالناس جماعة، وإلا فإن الظهر لابد منها ولا يقال بسقوطها. والقول بسقوطها قول ساقط لأنه مخالف للحديث الذي أشرت إليه، وأن المفروض في كل يوم وليلة خمس صلوات لا أربع صلوات في بعض الأيام.
So the issue was just a summary or synopsis. And the issue was that the Sheikh mentioned or Sheikh read from Nail al-Awtar from narrations which indicated or which indicate or apparently indicate that if a person, if Eid falls upon the same day as Yom al-Jumu'ah, that the person doesn't pray Jumu'ah, nor does he pray Dhuhr. Nor does he pray Dhuhr. He prays Salat al-Eid, and the next Salat that he prays is Salat al-Asr. So after reading the conclusion of Imam al-Shawkani mentions that therefore after this, yani, the meaning of his kalam is that there is no proof for a person to pray Dhuhr. And this indicates there is no proof for a person to pray Dhuhr. So what was clear from the kalam of Imam al-Shawkani was that he held that if a person found that Jumu'ah fell on the same day as Yom al-Eid, that he would pray Salat al-Eid and he wouldn't pray Jumu'ah, nor would he pray Dhuhr. So the Sheikh is mentioning in reply to that issue, when he was asked this issue, that there is no doubt that this is an issue, or this is the position of Imam al-Shawkani which is incorrect. And rather the Sheikh said, it's a position which is batil. He said because that would necessitate that a person would pray four prayers in the day. And he mentioned the hadith of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, that the Messenger said, five salah Allah subhanahu wa ta'ala has writ upon his servant in the night and in the day. Five salawat. So with that being the case, this particular, or the understanding of Imam al-Shawkani in this particular issue would necessitate that a person would have prayed four salah in the day, which would be in opposition to the hadith that the Sheikh mentioned. He went on to mention likewise that one of the students of knowledge in Umm al-Qura has written an issue, has written a book in regards to this particular issue, and he clarified in it that the asl is that a person still prays dhuhr. That the only thing that falls and the only thing that he doesn't pray is he doesn't pray Jumu'ah. But as for Salat al-Dhuhr, and Salat al-Dhuhr he still prays it. And there's no proof for the Salat al-Dhuhr being removed. As for Salat al-Jumu'ah, then yes, that is what the narration seems to point towards. But as for the removal of Dhuhr, then Dhuhr is established because of the fact that Allah subhanahu wa ta'ala has prescribed 5 daily prayers, and the hadith or the narration doesn't necessitate or doesn't indicate the fact that Dhuhr is not to be prayed. So Shaykh said that the position of Imam al-Shawkani is an incorrect position in this particular issue. Wallahu a'lam.
ومن المعلوم أن الجمعة إنما فرضت في المدينة والتجميع إنما حصل في المدينة وقبل الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي 3 سنوات وكان الصلاة التي صلى هي الظهر والجمعة إنما جاءت في المدينة ومعلوم أن الذي لا يحضر الجمعة أنه يصلي ظهر والنساء يصلين ظهر والذي يعني ما أدرك الجمعة يصلي ظهر فإحدى الصلاتين لا بد منها إما الجمعة وإما الظهر وإذا سقطت الجمعة لا تسقط الظهر إذا سقطت الجمعة من أجل الاجتماع في أول النهار فلا تسقط الظهر التي هي واجبة على كل إنسان بمفرده ولو لم يكن هناك اجتماع.
So Sheikh mentioned that in conclusion the issue of the ظهر being removed is that he said the Sheikh mentioned that it is a must that a person prays one of two salawat, either he prays Jumu'ah or he prays ظهر. So if he doesn't, if Jumu'ah falls from him, then the Dhuhr doesn't fall from him. And the Sheikh mentioned previously a point that I'd forgotten, was that he mentioned concerning the removal of Jumu'ah, the Jumu'ah, a person not praying Jumu'ah because of the fact that he had prayed Salatul Eid. He said that the reason behind that is that which he obtained from Salatul Eid was he obtained the intent of Salatul Jumu'ah from Salatul Eid, by way of there being the khutbah and people being reminded and the like. That was all obtained in Salatul Eid. So it was not, you know, the issue of Jumu'ah falling or being, you know, not prescribed in that regard was something which went without saying. But as for Dhuhr being not being prescribed, then this is something that, as the Sheikh mentioned, is something which is incorrect. Either a person prays Dhuhr or a person prays Jumu'ah. So if Jumu'ah is not prescribed, then he prays Dhuhr.
في الغرب في أمريكا أو بريطانيا وأن يكون شرطيا أو يعمل في الجيش وإن كان يجوز له أن يترك لحيته ويصلي الصلوات في وقتها
كون الإنسان يكون في أمريكا أو في بريطانيا أو في غيرها ويستطيع أن يقيم شعائر دينه ويدعو الله عز وجل على بصيره هذا لا بأس له ولا مانع منه وقد تكون الفائدة يعني في ذلك أكثر وأعظم من الفائدة يعني في غير ذلك وأما فيما يتعلق بكونه يكون شرطيا يعني للكفار فلا يليق بالمسلم أن يكون كذلك وكذلك أيضا كونه يعني يحلق لحيته أيضا لا يجوز له ذلك بل على الإنسان أن يتبع السنة وأن يظهر دينه وأن يعتز بدينه وألا يعني يسول له الشيطان ويسوف له بأنه يفعل هذا الشيء لئلا يحصل له كذا وكذا فإن هذا من تخويف الشيطان للإنسان وإنما عليه أن يتقي الله عز وجل ويلتزم بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ويقول من يتق الله يكفر عنه سيئاته ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومعلوم أن قلوب العباد بيد الله عز وجل هو الذي يتصرف فيها كيف يشاء فإذا اجتهد في تطبيق السنة والعمل بها فإن الله تعالى هو الذي بيده القلوب قلوب العباد هو الذي يلينها هو الذي يقسيها فقد يكون ذلك سببا في تليين القلوب له وأن يكون اتباعه للسنة واتباعه الحق سببا في سلامته من شر الأشرار ومن كيد الفجار.
So the Sheikh mentioned concerning the question. The question being that is it usual for a person to live in England or in America and be a policeman or work in the army with bearing in mind that it is not permissible. Even if he's able to grow his beard or pray the 5 prayers. So the Shaykh answered the first part of the question by using the similar answer that he did in the other question of living in the land of the kuffar, that a person could be have fawaid by doing that, be ni'mah. And the second part of the question is that really a person shouldn't be a policeman anyway.